الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الرسالة التي هي ضمن الفتاوى في المجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي المجلد 35 في الصفحة 120 بعد 100، وفيها السؤال عن العبيديين أو المشهورين عند الناس بالفاطميين وحال الباطنية. هذه رسالة مهمة لابد من الاطلاع عليها، لأن بعض المنتسبين إلى الإسلام يظهرون الإسلام لإفساد الدين وهم الباطنية. وأقرب مثال لهذه الصورة ما نراه اليوم من الماسونية العالمية، أنها تكتب بأسماء إسلامية وتثير البلبلة والقلاقل والقيل والقال بين المسلمين، وتنشر الشبهات في الدين، وربما يكون ذلك باسم الدين. فكان الواجب على العوام على وجه العموم، وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص، أن يعرفوا طرائق الباطنية مذاهبهم. فنقرأ هذه الرسالة التي بإذن الله عز وجل تبين لنا خطورة الباطنيين وخطورة مذاهبهم وما يدعون إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. وسئل رحمه الله تعالى عن المعز معد بن تميم الذي بنى القاهرة والقصرين، هل كان شريفا فاطميا، وهل كان هو وأولاده معصومين، وأنهم أصحاب العلم الباطن، وإن كانوا ليسوا أشرافا فما الحجة على القول بذلك، وإن كانوا على خلاف الشريعة فهل هم بغاة أم لا، وما حكم من نقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين يحتج بقولهم، ولتبسط القول في ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما القول بأنه هو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب والخطأ كما يدعيه الرافضة في الإثنى عشر، فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير، فإن الرافضة ادعت ذلك في من لا شك في إيمانه وتقواه، بل في من لا يشك أنه من أهل الجنة، كعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم. ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال، وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان، فإن العصمة في ذلك ليست لغير الأنبياء عليهم السلام، بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به، ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء. بل إذا خالفه غيره في من نظائره وجب على المجتهد النظر في قوليهما، وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول، إذ المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه، كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع. أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقول من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وأمثال هذه في القرآن كثير، بين فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم، وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهم بل عصاهم. فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينهى عنه لكان حكمه ذلك حكم الرسول والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم بخلاف من لم يبعث إليهم. فمن كان آمرا ناهيا للخلق من إمام وعالم وشيخ وأولي أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم، وكان معصوما كان بمنزلة الرسول في ذلك. وكان من أطاعه وجبت له الجنة، ومن عصاه وجبت له النار، كما يقوله القائلون بعصمة علي أو غيره من الأئمة: بل من أطاعه يكون مؤمنا ومن عصاه يكون كافرا. وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل، فلا يصح حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي.
قول النبي.
فلا يصح حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فغاية العلماء من الأئمة وغيره من هذه الأمة أن يكونوا ورثة أنبياء.
خلاصة هذه المقدمة بيان أن من علامات القرامطة والباطنية أنهم ينزلون آحاد الأمة، سواء كانوا من الصحابة أو من الصالحين أو من العلماء أو من الحكام، ينزلونهم منزلة النبي فيجعلونه معصوما، وهذه من علامات الباطنية. وأما الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام غير الباطنية فإنهم لا يعتقدون العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون: الطاعة للوالدين بالمعروف، الطاعة للحاكم بالمعروف، الطاعة للأمراء بالمعروف. والطاعة للعلماء بالمعروف الموافق للشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق في تأويل رؤيا عبرها: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وقال الصديق: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وغضب مرة على رجل فقال له أبو بردة: دعني أضرب عنقه. فقال له: أكنت فاعلا؟ قال: نعم. فقال: ما كنت لأحد بعد رسول الله صلى الله
عليه
وسلم. فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق
يعني لا يجوز الحاكم إذا قال لأحد من الناس اقتل فلان أن يقتله إلا بحكم القاضي، لأن هذه الخاصية ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال رحمه الله: ولهذا اتفق الأئمة على أن من سب نبيا قتل، ومن سب غير النبي لا يقتل بكل سب سبه، بل يفصل في ذلك. فإن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا، لأنه قدح في نسبه. ولو قذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعلم براءتها لم يقتل.
وهذه من الفروقات بين النبي وبين غير النبي في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك عمر بن الخطاب كان يقرأ على نفسه
يقر.
نعم. وكذلك عمر بن الخطاب عفى الله عنكم. قال رحمه الله: وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه في مواضع بمثل هذه، فيرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال، ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها منهم، ويقول في مواضع: والله ما يدري عمر أصاب الحق أو أخطأه. ويقول امرأة أصابت ورجل أخطأ. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وفي الترمذي: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وقال: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. فإذا كان المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه بأنه ليس بمعصوم، فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته؟ فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة. وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم، وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم. وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك عنه من نحو 80 وجه وقال علي رضي الله عنه: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتى فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد لعمر. وكان الشافعي رضي الله عنه يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه فيحتجون عليه بقول علي، فصنف كتاب اختلاف علي وعبد الله فصنف كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، وبين فيه مسائل كثيرة. تركت
اختلاف، يا إما تقرأها على الابتدائية اختلاف
لو قطعت،
أو على الإضافة اختلافي، أما اختلاف لا
لا، أنا قلت فصنف كتاب اختلافي.
نعم.
فصنف كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما لمجيء السنة بخلافها. وصنف بعده محمد بن نصر الثوري كتابا أكبر من ذلك، كما ترك من قول علي رضي الله عنه أن المعتد المتوفى عنها إذا كانت حاملا فإنها تعتد أبعد الأجلين، ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. واتفقت أئمة الفتية على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك، وهو أنها إذا وضعت حملها حلت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت بعد زوجها بليال فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذب أبو السنابل، حللت فانكحي. فكذب النبي صلى الله عليه وسلم من قال بهذه الفتية، وكذلك المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهرا. قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها. وأفتى فيها ابن مسعود وغيره: إن لها مهر المثل. فقام رجل من أشجع فقال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه، ومثل هذا كثير. وقد كان على علي وأبناؤه
من هذا أيضا أن من علامات الباطنية أنهم يعتقدون أن علماءهم لا يخطئون أبدا. وشيخ الإسلام قدم بهذه المقدمة لبيان أن مثل الصديق رضي الله عنه لا يقال عنه معصوم، مع أنه لم يثبت عنه أنه خالف نصا أو رجع عن فتية أو ترك قول له من بعض العلماء. وعمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم قد رجع عن بعض أقواله، وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما لهما فتاوى، ترك بعض هذه الفتاوى وأخذ بفتاوى صحابة آخرين، فهذا يدل على أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وأنه لا يقال عن أحد إن قوله كله حق مطلقة. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتية، كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا. ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة. وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرا مما يفعله. ويرجع علي رضي الله عنه في آخر الأمر إلى رأيه، وكان يقول: لئن عجزت عجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر وأجبر الرأي النسيب المنتشر. وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب. وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض، كقوله في أمهات الأولاد فإن له فيها قولين أحدهما المنع من بيعهن، والثاني إباحة ذلك. والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السنة استقرت
كما
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة استقرت فلا يرد
فلا يرد عليها
بعده نسخ إلا نبي بعده. وقد وصى الحسن أخاه الحسين
المقصود أن من يدعي أن علي رضي الله عنه كان معصوم يرد عليه إشكال، فكيف يخالفه الحسن ابنه؟ والحسن أيضا يدعي بعضهم أنه معصوم. طيب خالف المعصوم المعصوم، فبقول من نأخذ؟ وهذا من أعظم الأدلة على أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن الذين يدعون العصمة لعلي والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة أو التابعين أو العلماء أو الأئمة أنهم يستدلون بنصوص لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على ذلك، فهم يمشون على طريقة الباطنية. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن لا يطيع أهل العراق ولا يطلب هذا الأمر، وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتولاه ويحبه، ورأوا أن مصلحته ومصلحة المسلمين ألا يذهب إليهم لا يجيبهم إلى ما قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم، وإن كان هذا هو المصلحة له وللمسلمين، ولكنه رضي الله عنه فعل ما رآه مصلحة. والرأي يصيب ويخطئ، والمعصوم ليس لأحد أن يخالفه، وليس له أن يخالف معصوما آخر إلا أن يكون على شريعتين كالرسولين، ومعلوم أن شريعتهما واحدة. وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة المشهود لهم بالإيمان والتقوى والجنة هو في غاية الضلال والجهالة، ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق
بلسان
ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق بل ولا من له عقل محمود. فكيف تكون العصمة؟
القول بعصمة علي والحسن والحسين لم يكن معروفا أصلا، لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، وإنما بدأ ظهوره مع بداية القرن الرابع. ولهذا يستحيل أحد أن يأتي بدليل يدل من القرآن والسنة أن علي كان معصوم أو الحسن كان معصوم أو الحسين. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: فكيف تكون العصمة في ذرية عبد الله بن ميمون القداح مع شهرة النفاق والكذب والضلال؟ وهب أن الأمر ليس كذلك، فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك، وأكثرها ظلما وانتهاكا للمحرمات، وأبعدها عن إقامة الأمور الواجبات، وأعظم إظهارا للبدع المخالفة للكتاب والسنة، وإعانة لأهل النفاق والبدعة. وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله ورسوله من دولتهم، وأعظم علما وإيمانا من دولتهم، وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم، وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم، ولم يكن في خلفاء الدولتين من يجوز أن يقول أن يقال فيه إنه معصوم. فكيف يدعي العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة؟
فكيف يدعى العصمة؟
فكيف يدعي ولا يدعى؟
يدعى العصمة أو يدعي، إذا فيها يدعي.
نعم. فكيف
يدعي العصمة؟
فكيف يدعي العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات؟ فكيف يدعي العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة، والإطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟ فهم من أفسق الناس ومن أكفر الناس. ومن يدعي العصمة في النفاق وما يدعي العصمة
في النفاق والفسوق
إلا جاهل مبسوط الجهل أو زنديق يقول بلا علم.
يعني هذه من العلامات الأخرى من علامات الباطنية، أنهم يدعون العصمة لأناس ليسوا بمعروفين لا بالصلاة ولا بالعبادة ولا بالطاعة، وهذه علامة غريبة جدا وعجيبة. كيف أن الشيطان زين لهم أن يدعوا العصمة والإمامة في شخص لم يعرف بالصلاة، مثل ما يدعيه البهائيون والبابيون ونحوهم من الإسماعيلية ومن النصيرية ونحوهم. فهم كانوا يشهدون لبعض حكام العبيديين المسمى عند الناس بالفاطميين، يشهدون بأنهم سكارى وأنهم يهدمون الدين ويسبون الصحابة ولا يعظمون القرآن، ثم بعد ذلك يدعون له العصمة. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا يعلم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا. وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم ولا يثبتون إيمانهم ولا بثبوت إيمانهم ولا ثبوت إيمانهم وتقواهم. فإن غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه، وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا في الباطن، إذ قد عرف في المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في إيمانهم نزاع مشهور، فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلمه، إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم وزندقتهم.
يعني هذا القداح الذي هو أسس دولة العبيديين في مصر، الدولة الباطنية، هذا الرجل عبد الله بن ميمون القداح جاء من جهة المغرب ودخل مصر وادعى للناس أنه شريف وأنه من نسب الحسين ابن علي وأنه من ذرية فاطمة، واتبعه على ذلك الباطنية الإسماعيليين ووقفوا معه حتى صارت له الدولة والمكنة. وأما من جهة النسب فكل أهل الأنساب يعلمون أنه ليس كذلك، بل إن إظهاره للدين فيه شك، فإنهم كانوا يظهرون الدين ويقتلون علماء المسلمين ويطعنون في الصحابة الأجلاء ولا يقيمون شرائع الدين الظاهرة. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك النسب، قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود، هذا مشهور من شهادة علماء الوطائف،
علماء الطوائف،
الطوائف
يعني عبد الله بن ميمون القداح. العلماء المحققون من أهل التاريخ يقولون إما أنه مجوسي الأصل وإما أنه يهودي الأصل، مثل ابن سبأ اليهودي أظهر الإسلام ليفسد الدين ويوجد الخلاف بين الصحابة حتى صار القتال، ولا يستبعد لا قديما ولا حديثا أن اليهود منهم من يظهر الإسلام لإفساد الدين.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم. وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم، حتى بعض من قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه ونحوه، فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم. وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي بن خلكان في تاريخه فإنهم ذكروا بطلان نسبهم. وكذلك ابن الجوزي،
وابن الجوزي كان ممن عاصر هذه الدولة لكنه كان في العراق، والفاطمية كانت بدايتها ونهايتها في مصر.
قال: وكذلك ابن الجوزي وأبو شامة وغيرهما من أهل العلم بذلك حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وذكر أنهم من ذرية المجوس، وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذهبهم شر شر من مذاهب اليهود والنصارى، بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية علي أو نبوته، فهم أكفر من هؤلاء. وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المعتمد فصلا طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم. وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي سماه فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية، قال ظاهر مذهبهم الرفض ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. نعم، وباطنه الكفر المحض. وكذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون على علي غيره، بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله، يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة، فهذه مقالة المعتزلة في حقهم، فكيف تكون مقالة أهل السنة والجماعة؟ والرافضة الإمامية مع والرافضة الإمامية مع أنهم من أجهل الخلق والرافضة الإمامية مع أنهم من أجهل الخلق وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة. نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين، ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالي الذين يعتقدون إلهية علي رضي الله عنه. وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف.
الخلاصة أن كل وجل المؤرخين سواء كانوا من أهل السنة أو من الأشاعرة أو من المعتزلة بل حتى من منصفي الشيعة ممن كتبوا في تاريخ الباطنية يذكرون الدولة العبيدية الفاطمية بأنهم كانوا شر الطوائف الباطنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تولى الخلافة غيرهم طوائف، وكان في بعضهم من البدعة والظلم ما فيه، فلم يقدح الناس في نسب أحد من أولئك كما قدحوا في نسب هؤلاء، ولا نسبوهم إلى الزندقة والنفاق كما نسبوا هؤلاء. وقد قام من ولد علي طوائف من ولد الحسن وولد الحسين كمحمد بن عبد الله بن حسن وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن وأمثالهما، ولم يطعن أحد لا من أعدائهم ولا من غير أعدائهم لا في نسبهم ولا في إسلامهم. وكذلك الداعي القائم بطبرستان وغيره من العلويين، وكذلك بنو حمود. وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدة
وتسمى الدولة الحميدية.
وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد في نسبهم ولا في إسلامهم. وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة.
ما في مين. وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة. نعم. هذا خطأ.
نعم. وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة لا سيما في الدولة العباسية، وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغيره، ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم ولا دينهم.
وهذا يدل على أن المؤرخين منصفين، لما لم يقدحوا في هؤلاء دلنا على أن قدحهم في العبيديين المسمى بالفاطميين في موقعه. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: وسبب ذلك أن الأنساب المشهورة أمرها ظاهر متدارك، مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه. وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمر لا يخفى. وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك، فإن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، ولا يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء. وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علما ودينا يقدحون في نسبهم ودينهم، لا يذمونهم بالرفض والتشيع، فإن لهم في هذا شركاء كثيرين، بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية ومن جنسهم الخرامية المحمرة. الخرامية المحمرة وأمثالهم من الكفر المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولا ريب أن اتباع هؤلاء باطل. وقد وصف العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه، وذكروا ما بنوا عليه مذهبهم، وأنهم أخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة فوضعوا لهم السابق والتالي والأساس والحجج والدعاوى وأمثال ذلك من المراتب وأمثال ذلك من المراتب وترتيب الدعوة 7 درجات آخرها البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، مما ليس هذا موضع تفصيل ذلك.
تفصيل ذلك يعني هذا هذه الكتب التي وضعت وضعها هؤلاء العبيديون والنصيريون وأمثالهم، هذه الكتب هي كتب باطنية، ولذلك إذا جاء الإنسان ليقرأها لا يفهم منها أشياء كثيرة. لماذا؟ لأنه حسب قولهم له ظاهر وباطن، وهذا من ضلالاتهم. وأما كتاب الحجج والدعاوى فكله خرافات، ليس فيه قال الله ولا قال الرسول. وترتيبهم لمراتب الداعين إلى مذهبهم هذا الدليل على الباطنية، لأن من علامات الباطنية أيضا أنهم لا يظهرون داعيهم وإنما يخفونه. أما أهل السنة ما عندهم شيء يبطنونه، يقولون بالكلام أمام الناس ومن ورائهم. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قافل ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة، بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان نسبهم الفاطمي. فإن من يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القائمين بالخلافة في أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء.
يعني هؤلاء لو كانوا صادقين في أنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سيتبعونه أو يخالفونه؟ هل ينصرون سنته أو يهدمون سنته؟ هذا الكلام أيضا يقال لبعض الطوائف الصوفية المنتسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البدوية والرفاعية. لو كانوا في نسبهم صادقين فلماذا لا ينتصرون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يميتون السنة ويشهرون البدع؟ هذا الدليل أنهم ليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب الذرية المباركة تنتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأينا من علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج، كما رأينا من الحسن في تنازله عن الخلافة جمعا لكلمة المسلمين. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: فإن من يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القائمين بالخلافة في أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء. فلم يعرف في بني هاشم ولا ولد أبي طالب ولا بني أمية من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام، فضلا على أن يكون معاديا كمعاداة هؤلاء، بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم، فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم وأسلافهم. فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق، كيف يعادي دينه هذه المعاداة؟ ولهذا نجد جميع المأمونين على دين الإسلام باطنا وظاهرا معادين لهؤلاء، إلا من هو زنديق عدو لله ولرسوله أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله، وهذا مما يدل على كفرهم وكذبهم في نسبهم.
لعلنا نقف إن شاء الله في الأربعاء القادم، نكمل هذه الرسالة التي فيها بإذن الله عز وجل بيان علامات الباطنية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ديننا وأن يعز الإسلام والسنة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.